وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم الشريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد، فكرهته ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: كتب ذلك فيها كتابا. قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة. ثم ذكروا الحديث. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد سألها الشعبي: سألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة. فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم رضي الله عنه. هذا الباب في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. قد مر معنا أن المطلق إما أن يكون قد طلق مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، فإذا طلق المرة الأولى أو الثانية والمرأة في العدة فيسمى طلاقها طلاقا رجعيا، يحل له أن يرجعها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها أصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى، فإذا طلقها ثلاثا أصبح الطلاق بائنا بينونة كبرى، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الكلام هنا في باب النفقات. المطلقة الآن هل على الزوج أن ينفق عليها أو لا؟ الذي طلقها هل عليه أن ينفق عليها؟ هل يجب عليه أن ينفق عليها أو لا؟ ماذا بوب الإمام النووي؟ قال: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، هكذا جزم بالأمر أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، وهذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن لها النفقة، واستدل بأقوال يأتي الكلام عنها أو يأتي الكلام فيها. فالمطلقة ثلاثا لا نفقة لها بمفهوم المخالفة. المطلقة رجعيا هل لها نفقة؟ نعم لها نفقة، إذا امرأة طلقت طلاقا رجعيا فلها النفقة ما دامت في العدة، فلها النفقة، يجب عليه أن ينفق عليها. طيب المرأة المطلقة ثلاثا وهي حامل، هل لها نفقة أو لا؟ نعم، حتى تضع حملها. قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ذلك قال الناظم عليه للرجعية الإنفاق، عليه للرجعية يعني للمرأة التي طلقت طلقة رجعية، عليه للرجعية الإنفاق ومسكن جرى به الطلاق ولم يجب لغيرها إلا السكن والبائن الحبلى لها كل المؤن. قال والبائن الحبلى يعني المرأة الحامل لو طلقت طلاقا بائنا فلها النفقة ولها السكنة. ذكر حديث فاطمة بن قيس رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث من أشهر الأحاديث لهذه الصحابية فاطمة بن قيس ابن خالد الفهرية، وهي أخت الضحاك ابن قيس الذي ولي العراق ليزيد ابن معاوية، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فاطمة كانت أسن منه بعشر سنين، يعني كانت أكبر منه بعشر سنين، وهذا الحديث من الأحاديث التي اشتهرت في الرواية عنها. هذا الحديث يقولون كرره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هنا 16 مرة، يعني كرره هنا في أبواب أخرى 16 مرة كرر هذا الحديث لما فيه من الفوائد. وكانت فاطمة بن قيس من المهاجرات الأول، وكانت ذات جمال وذات عقل، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عندما قتل عمر طعن رضي الله عنه، اجتمع أصحاب الشورى لكي يتشاوروا في اختيار الخليفة، أصحاب الشورى 6 الذين اختارهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. كانت عند أبي عمرو بن حفص ابن المغيرة، كانت زوجة له، ثم طلقها وتزوجها بعد ذلك أسامة بن زيد كما يبين هذا الحديث. إذن هذا الخبر وهذه القصة باختصار قصة فاطمة بن قيس ابن خالد رضي الله عنها وأرضاه. تقول أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. أن أبا عمرو بن حفص، أبو عمرو بن حفص هذا صحابي جليل رضي الله عنه، صحابي من الصحابة أبو عمرو بن حفص، واختلف في اسمه، فقال بعضهم هو اسمه عبد الحميد أبو حفص بن عمرو، ليس أبو عمرو بن حفص ليس مشاهير الصحابة، قال بعضهم اسمه عبد الحميد، وقال الإمام النسائي قال اسمه أحمد، وقال بعضهم لا يعرف من الصحابة أحد اسمه أحمد إلا هذا، لا يعرف أحد من الصحابة اسمه أحمد إلا هذا اللي هو أبو عمرو بن حفص. قال الإمام النسائي اسمه أحمد، فاختلف في اسمه، لكن هذا أبو عمرو بن حفص ابن المغيرة كان ابن عم خالد ابن الوليد ابن المغيرة، هو خالد ابن الوليد ابن المغيرة، ذاك أبو عمرو بن حفص ابن المغيرة، إذن الوليد ابن المغيرة والحفص وحفص ابن المغيرة أخوان، فكان أبو عمرو بن حفص ابن المغيرة كان ابن عم خالد ابن الوليد، لأن يعني خالد بن الوليد مخزومي قرشي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الصحابي كذلك إذن مخزومي قرشي رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا كان رضي الله عنه أبو عمرو بن حفص، ولما حتى لما عزل عمر بن الخطاب، قالوا لما عزل خالد بن الوليد ذكر أبو عمرو بن حفص أن لماذا عزل ابن عمه خالد رضي الله عنه. تقول أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، أنه طلقها البتة، طلقها البتة يعني طلقها، فبت طلاقها، بت طلاقها يعني طلقها ثلاثا، في رواية طلقها ثلاثا، في رواية طلقها آخر ثلاث تطليقات، في رواية أخرى طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها. إذن لما نقول طلقها البتة طلقها ثلاثا ليس يعني أنه طلقها ثلاثا مرة واحدة، قلنا هذا من صور الطلاق البدعي، من صور الطلاق البدعي أن يطلق ثلاثا في مجلس واحد. قل أنت طالق طالق، هذا حرام لا يجوز، طالق 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 لا يجوز، طلق مرة واحد. فقال أنه طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا لا تفهم أنه طلقها في مجلس واحد ثلاثا، بل ربما فرق في المجالس، إن الرواية كان طلقها قبل هذا طلقتين، طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها، طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها. إذن هذه المرأة بقي من طلاقها شيء فطلقها، بقي من طلاقها طلقة فطلقها الثالثة اللي هي آخر الثلاث تطليقات، طلقها البتة. وهذا يدل أنه قد فارقها زوجها بطلاق، بخلاف رواية حديث الجساسة. حديث الجساسة اللي هي ترويه فاطمة بن قيس، حديث جساسة الطويل اللي ذكر فيه أن تميم الداري رأى الدجال وكذلك رأى الدابة، ترويه فاطمة بن قيس رضي الله عنها، وحفظت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ذكر ما ذكره تميم، وتميم قص على النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظت فاطمة بن قيس وقصت هذا الخبر رضي الله عنها. فتذكر في هذا أنها ناكحت ابن المغيرة ومن خيار شباب قريش يومئذ، قالت فأصيب في الجهاد مع رسول الله، فلما تأيمت خطبني أبو الجهم. فلما تأيمت يعني لما مات زوجي خطبني أبو الجهم. ابن حجر يقول هذه رواية في صحيح مسلم، لكن بعضهم قال هذا وهم من الراوي، تأيمت يعني مات عني زوجي. وهنا الصريح الرواية الصريحة أنه طلقها ثلاثا، فزوجها فارقها بطلاق ولم يفارقها بموت، فارقها بطلاق ولم يفارقها بموت. فقالوا إنه أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن، وأرسل معه أبا عمرو بن حفص رضي الله عنه، فمات فبعث إليها بطلاقها ثم مات هناك. وقيل إنه بقي إلى خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه، لا الصواب أنه مات هناك، فمات هناك. فقال هي تأيمت مع أنها طلقت قبل ذلك، فقول الراوي تأيمت قال لعله وهم من بعض الرواة، وإلا فكان فراقها من زوجها طلاقا تبت به العصمة، فأوقع لفظ البتة أنه قال طلقها، أن زوجها طلقها البتة. البتة يعني الطلاق الذي فيه انقطاع الحياة الزوجية. قل طلقها فبت طلاقها يعني طلقها ثلاثا، انقطعت الحياة الزوجية بينهما حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا يقال، قل إذا طلق زوجته البتة، هكذا يقول الفقهاء مثلا، طلق زوجته البتة يعني ثلاث تطليقات. ابن أبي ذئب يأتيه رجل فيقول يستفتيه في مسألة، وكان ابن أبي ذئب عالما من العلماء وله موطأ مثل موطأ الإمام مالك، موطأ ابن أبي ذئب. فابن أبي ذئب يأتيه عمي يستفتيه فيقول له مسألة في الطلاق، فيفتيه أن زوجته طلقت منه وكانت الطلقة الثالثة. قال فذهب هذا الرجل العمي وهاج ابن أبي ذئب، طب ما ذنب الشيخ، انت طلقت شو دخل الشيخ الآن، فهجاه يعني سبه بالشعر. قال أتيت ابن أبي ذئب لفتوى أريدها، أتيت ابن أبي ذئب لفتوى أريدها، فطلق حتى البت تبت أنامله، فطلق حتى البت تبت أنامله، أطلق في فتوى ابن أبي ذئب حليلتي، وعند ابن أبي ذئب أهله وحلائله. يعني بقولك بالله عليك هذا منطق، أنا زوجتي أروح أطلقها وزوجته هذا الشيخ عنده، طب شو دخل الشيخ، هو أفتى بحسب ما قلت له. قال أطلق في فتوى ابن أبي ذئب حليلتي، وعند ابن أبي ذئب أهله وحلائله، زوجاته عنده كذا يعني، وبعدين هو طلق زوجته، أنت الذي طلق. فالبت يعني فطلق حتى البت، تبت أنامله، يقول فطلق حتى البت يعني طلق، أوقع عليه الطلاق ثلاثا. قالت فطلق الطلاق، فطلقها أنه طلقها البتة وهو غائب، أنه طلقها البتة وهو غائب. في هذا فائدة أيها الإخوة، أن طلاق الغائب يقع، أن طلاق الغائب يقع، ولا يشترط في الطلاق أن يوجه الكلام للمرأة. فلو طلقها وهو غائب بكتابة أو بشهود أو غير ذلك، أو كتب إليها رسالة فيقع الطلاق، أو قال لفلان زوجتي طالق، يقع الطلاق. البعض يسأل يقول لو واحد كتب لزوجته ما قال كتب أنت طالق، يقع الطلاق، هذه كتاب البينة طبعا. أو قال لرجل قال امرأتي طالق، يقع الطلاق. لا يشترط أن يقول أنت طالق أو هي طالق، لا، فيجوز إيقاع طلاق الغائب، فطلاق الغائب واقع لأنه طلقه وهو غائب. قالوا طلقه وهو غائب يعني إلى باليمن. وفي هذا أيضا جواز التوكيل، يعني أن تقول والله أبلغ فلانة أنها طالق، يعني هو كان باليمن وهي في المدينة، كيف عرفت أنه طلقها؟ فأرسل لها من يقول لها إنني طلقتك، أنه طلقها وهو غائب. إذن طلاق الغائب، هذه فائدة، طلاق الغائب يقع، طلاق الغائب يقع، إذن هذه فائدة هنا. وقال فأرسل إليها، يعني أرسل إلى فاطمة وكيله، وكيل من؟ وكيل زوجها السابق أبي عمرو بن حفص الذي طلقها، فأرسل إليها وكيله. في الرواية، رواية أخرى، قال أنه أرسل إليها عياش بن أبي ربيعة، ورواية أخرى وأمر لها الحارث بن هشام، وهشام بن أبي ربيعة بنفقه. فمجموع الروايات أنه أرسل رجلين، أرسل الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وأرسل معهما في رواية خمسة آصع من تمر أو خمسة آصع من شعير، أرسل إليها وكيله بشعير، هنا الرواية، فسخطته. سخطته هنا إيش يعني؟ يعني تسخطت هذا ولن ترضه، كيف ترسل لي أنا طلقتني ترسل لي هذه النفقة اللي خمسة آصع من شعير؟ الآصع جمع مفردها صاع، فخمسة آصع من شعير أو خمسة آصع من تمر، أهذه نفقتي التي ترسلها لي؟ فقال، يعني بلغه الخبر، فقال والله ما لك علينا من شيء، انت اصلا ما لك نفقه مطلقا، ما لك نفقه او سكنة، لانك لانك مطلقه طلاقا بائنا. اولا ايها الاخوه، هذه المراه فاطمه بن قيس سخطته، يعني لم ترضى بهذه النفقه التي ارسلها لها، لم ترضى بها لانها قليله. ذكرنا سابقا في مساله انفاق الرجل على المراه، ما هو المعتبر في انفاق الرجل على المراه؟ هل هو المعتبر حال الزوج، أو المعتبر حال الزوجة، أو المعتبر حال الاثنين؟ بعض العلماء قال المعتبر في الإنفاق حال الزوج، يعني الغني يجب عليه أن ينفق على زوجته نفقة الغني ولو كانت زوجته من الفقراء، يعني أصلا زوجته فقيرة أخذها من أهل فقراء وهي من عائلة فقيرة وهو غني، النفقة الواجبة في حقه نفقة إيش؟ الغني. الوجه الآخر قال لا، المعتبر حال الزوجة، هذا بعض العلماء قال المعتبر حال الزوجة، قالوا الفقير تلزمه نفقة الغني إذا كانت زوجته غنية، مدام الزوجة غنية يلزمه أن ينفق عليها نفقة الغنية، وليس معتبر حال الزوج، فقير غني المهم حال الزوجة. والقول الثالث أن المعتبر حال الزوجين، الغني مع الغنية نفقته غني، نفقة الغني، الفقير مع الفقيرة نفقته نفقة فقير، وهكذا. والغني مع الفقيرة قال متوسطة، واحد غني وزوجته من عائلة فقيرة وهذا قال ينفق عليها نفقة متوسطة، لأنه هي فقيرة وهو غني، فقال معتبر حالهما جميعا، الغني مع الغني نفقت غني، مع الغنية نفقت غني، الفقير مع الفقيرة نفقت فقير، كذلك الغني مع الفقيرة نفقت نفقتها الوسط. طبعا الذي يقرأ القرآن يستنبط أن العبرة في الإنفاق حال من يا إخواني؟ حال الزوج، حال الزوج وليس حال الزوجة. يعني لو زوجة غنية وزوجة فقير، الواجب على الزوج أن ينفق عليها بحسب طاقته. قال والدليل على هذا سورة الطلاق آية 7، لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فلذلك قالوا الصحيح النظر في الأدلة يجد أن المعتبر في إنفاق الرجل على أهله على بيته أن المعتبر حال الزوج لا حال الزوجة. يعني الزوجة ربما تكون غنية والرجل فقير، المعتبر حال الزوج. الزوج غني وهي فقيرة، المعتبر حال الزوج، ينفق عليها فقط غني، وهكذا. فالمعتبر حال الزوج وليس حال الزوجة، فهي تسخطته لأن ما تعودت هذا، تعودت هي قبل ذلك ما كانت زوجة له أن ينفق عليها. فقال لها لما تسخطت هذا، قال والله ما لك علينا من شيء. في هذا جواز القسم من غير استقسام، يعني ما أحد حلفه، ما أحد قال له احلف، فيجوز أن يقسم بغير استقسام دون أن يحلفه أحد. قال والله للتأكيد، والله ما لك علينا من شيء، والله ما لك علينا من شيء. في رواية والله ما لها عندنا نفقة إلا أن تكون حاملا، وما لها أن تكون في مسكننا إلا بإذننا. بعض العلماء بقول الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة قال ربما كان عندهما علم في هذه المسألة، وآخرون يقولون لا، هذا ربما باجتهادهما، ربما باجتهادهما، إنه اجتهد إنه هذه امرأة مطلقة طلاق بائن أصلا، بيننا كبرى خلص ما في علاقة بينها وبين زوجها. طب البائن بيننا كبرى عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ عليها ولا ما عليها يا جماعة؟ عليها طبعا، المرأة المطلقة بائن بين الكبرى بين الصغرى عليها عدة، إذا كانت من ذوات الأقراء من التي تحيض عليها ثلاثة قروء عليها عدة. طب لماذا العدة؟ لترجع لزوجها الأول؟ لا، حتى تنكح زوجا آخر، حتى تنكح. الآن نحن نتكلم عن العدة، هذه فترة العدة ثلاثة قروء، مثلا ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر هذه المرأة بعد الطلقة الثالثة، هل يجب على الذي طلق أن ينفق عليها؟ هذا السؤال، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ هل يجب عليه أن يؤمن لها مسكنا؟ إن كانت حاملا يجب أن ينفق عليها، وإن كنا أولات حمل فأنفق علينا حتى يضعن حملهم يجب، لكن غير حامل ومطلقة بائن بيننا كبرى أو بائن عموما قال ليس لها نفقة. وذلك قال الصحابي الحارث بن هشام عن أبي ربيعة هذا، قال لا والله ما لك علينا من شيء، والله ما لك علينا من شيء، فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا. الآن هي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في هذا دليل على العمل بالوكالة، يعني وكلوا هذا أبو عمرو بن حفص وكل الحارث بن هشام وعيش بن أبي ربيعة وجعلهما موكلين بهذا الأمر حتى بالنفقة، قال خذ هذا الشعير أنفق من الشعير أو من التمر، لكنها تسخطته. والوكيلان أيضا دافع، لا نفقة لك ولا سكنة، دافع أيضا. فالوكيل له في الفقه يقولون الوكيل له حكم الأصيل، الوكيل له حكم الأصيل. فقال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يعني ذكرت ما جاء ما جرى بينها وبين الذي طلقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة. قالوا أولا في هذا جواز إفتاء المفتي بما يعلم من حال المستفتي بدون استفصال. جواز إفتاء المفتي بما يعلم من حال المستفتي دون استفصال. ما معنى هذا؟ الاستفصال بالعلم والحال لا يكون أيها الإخوة إلا في القضاء. يعني لو قاضي تخاصم رجلان عنده أو فجاء رجل ولم يأتي الآخر، سمع حجة واحد ونسمع الآخر، هل يجوز له أن يحكم؟ لا. طب مفتي، عمل المفتي غير عمل القاضي. المفتي الذي يفتي يفتي بحسب ما تسأله، فيجي واحد يقول الشيخ واحد أكل مالي وظلمني وفعل بي كذا وكذا، قل له أنا أفتي بحسب ما تقول أنت، ربما هو كذاب يكذب، ربما يكذب، ربما دلس أخفى شيئا، أقول له حلال تقول له حرام، إذا بحسب ما تقول. مثل ما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فتوى، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يعني إن كان الحال كما تقولين، إن كان الحال كما تقولين فخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ولذلك القاضي لابد أن يسمع من الاثنين، المفتي لابد يسمع من الاثنين. واحد جاء المفتي يستفتيه، هل لابد أن يقول له أنت تستفتي بمسألة لابد أن تأتي بالخصم الآخر أو بمن معك من الآخر الذي اختلفت أنت وياه؟ لا. لذلك يقولون دائما المفتي أسير المستفتي، المفتي أسير المستفتي. يعني لو أنك ذهبت إلى شيخ فأخبرته شيئا، لا تقول والله هذا الشيخ عم أخطأ معي أو أصاب معي، هو يفتي بحسب ما يسمع، هو يفتي بحسب ما يسمع منك. إن كنت نقلت أنت النقل خطأ، وذلك يقول حسن السؤال نصف الجواب، حسن السؤال نصف الجواب، إن كنت نقلت خطأ فاللوم عليك لا عليه. وليس من واجب المفتي أن يبحث، ليس من واجب المفتي أن يبحث. جاء رجل يسأل، ليس الواجب علي أقول انتظر حتى أبحث هل أنت صادق في كلامك أو لا، أنت تبحث حلال حرام، تقول هذا حلال أو هذا حرام، ما حكم الله تعالى في هذه المسألة، أنت تسأل عنها في بحسب ما قلت. فلذلك دائما أحيانا يأتيني ناس يقول يا شيخ أنا حصل معي كذا وكذا، مين الحق معي ولا معه؟ بقول له اسمع، أنا أقول بحسب ما تقول لي أنت، لا أفتي وبعدين يطير بها قل والله أنا سألت الشيخ وقال لي كذا، بحسب ما تقول أنت، أنا أفتي بحسب ما تقول أنت، وهكذا. فالمفتي أسير المستفتي، وحسن السؤال نصف الجواب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة ما استفصل عن حالها، قالوا ربما علم، وربما هي ذكرت له حالا واقعا، زوجي طلقني ثلاثا، هل لي نفقة ولي سكنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال ليس لك عليه نفقة، في رواية ليس لك نفقة ولا سكنة، ليس لك نفقة ولا سكنة، ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. دليل هذا واضح بين أنه لا يلزم هذا الذي طلقها نفقة. طبعا هذه المسألة يا إخواني حقيقة يتبين لنا فيها عظمة هذا الدين، وأنه ما من أحد إلا راد ومردود عليه. بدنا بس نسمع هذا الأثر ونجيب الدرس القادم إن شاء الله. هذا الأثر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم يقول أبو إسحاق كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، قال ومعنا الإمام الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي قال لا نفقة لك ولا سكنة، أن النبي لم يجعل لها سكنة ولا نفقة. الأسود بن يزيد أخذ كفا من حصى فحصبه، قال ويلك تحدث مثل هذا؟ عمر بن الخطاب لما حدث بمثل هذا أن النبي لم يجعل لفاطمة بن قيس، فاطمة تحدث النبي ما جعل لها لا نفقة ولا سكنة، فقال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، ولا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنة والنفقة، إن الله يقول لا تخرجون من بيوتنا ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. عمر يقول لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى ولها النفقة. حديث فاطمة بن قيس إيش؟ ليس لك نفقة ولا سكنى. هذا طبعا الحديث، هذا حديث صحيح مسلم، من ما يستدل به الذين يثيرون الشبهات على السنة. قل هذا هذا عمر الخطاب رد حديثا، نقول لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، رد حديث واضح ومش مروي من رواية واحدة. هذا فاطمة حديث فاطمة بن قيس عدة روايات، فكيف عمر يرد مثل هذا الحديث؟ وهل عمر فعلا رد حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبماذا أخذ العلماء قول فاطمة أو قول عمر؟ وذكر العلماء مطاعن أخرى على هذا الحديث، ومن أبدع من رد عليهم الإمام ابن القيم في زاد المعاد. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.